بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما قرأنا في الدرس الماضي ما ذكره الشوكاني من مشروعية الاجتهاد في العمل الصالح في العشر الأواخر، وهكذا مشروعية قيام ليلة القدر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة: كان النبي إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر؟ ما معنى شد المئزر؟ ها؟ قيل هو كناية عن اعتزال النساء، قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء وإن باتت بأطهار. وقيل ثم الآية أحسن شد مئزرة، أي شمر في العبادة وجد واجتهد في ذلك. ولا مانع، قال الحافظ: من حمل على الأمرين، قد دلت الأدلة على ذلك. ثم أخذنا ليلة القدر، لماذا سميت بهذا الاسم؟ عندك يا علي؟ قيل من باب القدر، أي الشعرين، القدر العالي والقدر العظيم، فلها قدر عظيم، وأيضا العمل الصالح فيها له قدر عظيم ومضاعف. ها ها، مقادير كلها من أرزاق وغيرها، لأنها تقدر فيها مقادير السنة. جاء هذا عن جماعة من السلف، واستدلوا عليه بقول الله: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. هل هي باقية إلى يوم القيامة أو رفعت؟ ها يا عبد الرحمن، باقية. نقل الإجماع، إجماع من يعتد به. من الذي قال رفعت؟ الرواه، قال أبو حنيفة أيضا، نقلوا عنه لكن استبعده العلماء أن يكون عن أبي حنيفة. إذن فما معنى حديث عبادة ونحو حديث أبي سعيد: إني خرجت أن أخبركم بها، فجاء رجلان يختصمان فتلاحى فلان وإنها رفعت. ها، رفع تعيينها في تلك السنة، لأنه قال ماذا؟ فالتمسوها في السابعة، في الخامسة، في الآخر. قد وصف النووي رحمه الله القول بأن الرفعات بالشذوذ، وأنه غلط ظاهر وغباوة بينة. كان في إخفاء ليلة القدر حكمة عظيمة، وهي ها نعم، حتى يجتهد الناس في العشر كلها، بخلاف ما لو عينت في ليلة لاقتصر الناس عليها. بل كان ابن مسعود ماذا يقول؟ من يقم الحول يصب ليلة القدر. لما سئل أبي بن كعب عن ذلك قال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس، أراد تنشيطهم على قيام السنة. هل ليلة القدر خاصة بهذه الأمة أو هي في كل الأمم؟ ها، الأحاديث المروية في ذلك من الجانبين كلها ضعيفة، سواء الأحاديث التي فيها أنها أوتيها الأنبياء ومع الأنبياء، حديث أبي ذر هو حديث في رجل مجهول، ولا الأحاديث التي فيها أن خصائص هذه الأمة ماذا؟ شديدة الضعف. اختار الشيخ ابن عثيمين ماذا؟ أنها موجودة في الأمم، لكن أجرها وفضلها خاص بهذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة الغرة والتحقيل في الوضوء، مع أن الوضوء موجود في الأمم السابقة، واختصت بفضيلة يوم الجمعة، دخل الله على يوم الجمعة، مع أن الذين سبقوا كان هذا اليوم من ضمن الأيام في الأسبوع. طيب نواصل نقرأ بعض المسائل أيضا متعلقة بليلة القدر. أيضا من المسائل المتعلقة بليلة القدر تعيين ليلة القدر في أي ليلة تكون، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تحت حديث رقم 22 و2000 ذكر أقوالا كثيرة بلغت 46 قولا، لخصها أيضا الشوكاني في النيل، منها ما هو شديد الضعف لا يعتمد عليه وليس هناك عليه دليل، ثم قال رحمه الله في آخرها في آخر البحث قال هذا آخر ما وقفت عليه من الأقوال، وبعضها يمكن رده إلى بعض وإن كان ظاهر التغير، ثم قال وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأواخر، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث الباب، وأرجاها أوتار العشر، أرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر، قال ذهب الجمهور إلى أن أرجى أوتار العشر هي ليلة 27، وذهب الشافعية إلى أن أرجى ليالي العشر هي ليلة 21 أو 23، على كل هذا هو أصح الأقوال أنها في العشر الأواخر، وهي في الوتر منها أرجى من الشفق، لقوله في الحديث فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر، وهي في السبع الأواخر أرجى، كما في حديث ابن عمر لما رأى الصحابة أنها في السبع الأواخر قال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر الصحيحين. جاء عن ابن عمر في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال تمسوا في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو غلب عن العشر الأواخر فلا يضعفن عن السبع البواقي، أو كما قاله أيضا في الصحيحين. وهي تتنقل كما قال الحافظ، وأنها تتنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، قد جاء في الباب عدة أحاديث تدل على أن ليلة القدر تتنقل، وإن كان أرجى هذه الليالي هي ليلة 27، لأدلة كثيرة بالباب، منها ما رواه مسلم من طريق زر بن حبيش أن أبي بن كعب كان يحلف ولا يستثني، يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر هي ليلة 27. فقال له زر بن حبيش: يا أبا المنذر، على أي شيء تحلف؟ أي ما الدليل على هذا الحلف؟ قال: بالعلامة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع. أيضا جاء عند أحمد بإسناد حسن عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير، إني شيخ كبير عليم، يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. قال: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة، السابعة بعد العشرين. أيضا يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27. وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. رواه مرفوعا كما عند أبي داود معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة. خالفه أبو داود الطيالسي عند البيهقي وهو ثقة، فرواه موقوفا، كلاهما يروي عن شعبة. هل يقال الحديث محمول على الوجهين، صح موقوفا ومرفوعا؟ محتمل هذا، لأن روايته على الوجهين ثقات، إلا أن الدارقطني رحمه الله رجح الموقوف، رجح الدارقطني رحمه الله في الوقف. فهذه الأدلة تدل أنها في ليلة 27 وهي أرجى لياليها. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس أنها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 23. قال فيه: وإني أرى أني أسجد في صبيحتها على ماء وطين. قال: فأصبح ليلة 23 سجد على الماء والطين. أيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد أنها وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. وفي أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين. قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 سجد على الماء والطين. فإذا هذه الأدلة تدل أن ليلة القدر تتنقل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قال: والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي. والقول بتنقلها حسن، لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي. وأرجى ليالي ليلة القدر هي ليلة 27، أرجى ليالي بهذه الأحاديث التي سبقت. أيضا من المسائل التي تتعلق بليلة القدر، هل يحصل الثواب المترتب على قيام ليلة القدر لمن قامها وإن لم يعلم بها، أم أنه خاص بمن علم بها؟ ذكر الحافظ رحمه الله تحت الحديث المذكور رقم 22 و2000 فيه قولين: القول الأول أن الثواب حاصل لمن قامها وإن لم يعلم أنها ليلة القدر، فإذا وفق لقيامها ناله الثواب المترتب على ذلك. قال الحافظ: ذهب إليه الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة. استدلوا بعموم الأدلة: من قام ليلة القدر قال وليس فيه أن ذلك محصورا بمن علمها، أيضا قالوا هذا قد يشك، من الذي يعلم ليلة القدر؟ هل كل الناس يعلمونها أو يعلمون علاماتها؟ فمن قامها حصل له الثواب وإن لم يعلم أنها ليلة القدر. والقول الثاني أن ذلك متوقف على من علم بها، متوقف على من علم بها، وأما من لم يعلمها فلا يحصل له الثواب. قال الحافظ: وإليه ذهب الأكثر، إليه ذهب الأكثر، أكثر العلماء. استدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا وفيه: من يقم ليلة القدر فيوافقها، من يقم ليلة القدر فيوافقها. وجاء في حديث عبادة أيضا عند أحمد: من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له، ثم وفقت له. هو حديث في الشواهد، سيأتي معه إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: معنى قوله فيوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها. قال: ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم هو ذلك، محتمل قال يوافقها أي يعلم أنها ليلة القدر، ومحتمل قوله يوافقها أي في نفس الأمر يقومها وإن لم يعلم. وإليه يشير قول ابن مسعود السابق إلى التفسير الثاني، أي أنه يوافقها في نفس الأمر وإن لم يعلم. قال: من يقم الحول يقم ليلة القدر، يصب ليلة القدر، حول كله لا يدري تعيينه. والراجح هو القول الأول، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد السادس صفحة 96 و400، فإنه قال فإن قال قائل: هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يعلم بها؟ قال الجواب: نعم ولا شك، نعم ولا شك. وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا، مع أن الحافظ عزاه هنا إلى من؟ إلى الأكثر. قال: فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها، ولو كان العلم بها شرطا في حصولها للثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصحيح أن من قام ليلة القدر حصل له الثواب المترتب على قيامها وإن لم يعلم بها. طب الناس العام هنا يعتقد أن ليلة القدر ماذا؟ شيء يشعر به ويحس، يعني أنه شيء محسوس. يقولون فلان مرت عليه أمس ليلة القدر، لأنها تمر كإنسان محسوس يمر، هذا لا أصل له. ليلة القدر هي ليلة من الليالي لكن لها علامات كما سيأتي. طيب إذن نأخذ أيضا علامات ليلة القدر. جاء في السنة علامات، ممن لخص من هذه العلامات الحافظ، إلا أنه ذكر علامات لا دليل عليها، كثير منها لا دليل عليه، ذكرها تحت هذا الحديث وأكثرها لا دليل عليه. واحد التي ذكرها جاء في الدليل أن الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وما بقيتها فلا دليل عليه. ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا علامات في الشرح الممتع في نفس الصفحة 96 و 400. طيب نلخص مما صحت به السنة من علامات ليلة القدر. من علامات ليلة القدر أن الشمس في صبيحتها تطلع ولا شعاع لها، الشمس حين تطلع في سائر الأيام يكون لها شعاع، بمعنى أن العين إذا كررت النظر إليها ينكسر النظر لشعاعها، بخلاف الشمس في صبيحة ليلة القدر تطلع كقرص القمر، ليس لها شعاع، ينظر إليها الناظر ويكرر النظر دون أن ينكسر بصره أو يرجع بصره عن النظر، ويبقى هذا ربما يبقى الربع الساعة أو ثلث ساعة وهي كذلك. دليل هذا حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه كان يحلف ولا يستثني أن ليلة القدر ليلة 27. قيل بما تحلف؟ قال بالعلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع. من علاماتها التي جاءت في السنة ومحتمل أن تكون علامة مستمرة أو إن وجدت تكون علامة على ليلة القدر، وهذا أحسن، ليست مستمرة وأنها لابد أن توجد في ليلة القدر، لكن إن وجدت فهي من الأدلة: نزول المطر في صبيحتها، نزول المطر في صبيحة ليلة القدر صلاة الصبح أو نحوه، كما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس في كليهما أنه نزل المطر وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. وهذه ليست مستمرة في كل عام، لكن إن وجدت فهي من الأدلة على ليلة القدر. أيضا من العلامات التي جاءت في السنة أنها تكون ليلة لا حارة ولا باردة، بل معتدلة. جاء في حديث جابر عند ابن خزيمة وابن حبان وبمعنى حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وبمعنى حديث عبادة عند أحمد. جاء أيضا مرسلا عن الحسن عند ابن أبي شيبة. كلها لم تخلو من ضعف، ولكن بمجموعها تكون ثابتة للاحتجاج، وقد صححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من العلماء. جاء أيضا عن واثلة بن الأسقى له شاهد لكنه شديد الضعف، حديث واثلة شديد الضعف. وفيه نقرأ لفظ حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، وهي طلقة بلجة، والبلجة أي مشرقة مضيئة، لا حارة ولا باردة، أي ليس فيها الحر الشديد وليس فيها البرد الشديد، بل هي ليلة معتدلة. أيضا من علاماتها النور الذي فيها، وإن لم يكن هناك قمر فإن في العشرة قد ضعف القمر لم يكن في وقت اكتماله. قال الحافظ فيه: الأنوار في كل متان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، فيكون فيها قوة الإضاءة والنور. جاء ذلك في حديث جابر وما له من الشواهد. جاء في حديث جابر قال: كأن فيها قمرا، كأن فيها قمرا يفضح كوكبها. وجاء في لفظ حديث عبادة: كأن فيها قمرا ساطعا. كم هذه علامات؟ أربع. أيضا من علامات أنها ليلة سلام كما وصف الله تعالى في القرآن: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي من غروب الشمس إلى مطلع الفجر وهي ليلة سلام. والمراد بالسلام أنها ليلة سالمة من الشرور، ليلة يحصل فيها للعبد الطمأنينة والانشراح واللذة في العبادة أكثر مما يجده في غيرها من الأدلة أو من الليالي. بعض قال أيضا سلام في الريح، لا تكون شديد الريح بل تكون الريح ساكنة، وهذا يدل عليه حديث جابر: لا حارة ولا باردة، ليس فيها رياح شديدة. فإذن هذه علامات من علامات ليلة القدر. بعض أهل العلم يزيد علامات أخرى، وهذه التي رأيتها مما صح فيه الدليل. قال لما يشهد أن الريح ساكنة قال في لفظ حديث عبادة: أنها ليلة ساكنة. حقيق بهذه الليلة وفضائلها ومسائلها أن تفرد في جزء. وقد بحث الحافظ رحمه الله مباحث مفيدة وطويلة ونافعة في فتح الباري. ففتح الباري من كنوز كتب العلم. بعض الكتب تراها كبيرة لكن تجد فيها حشو من الكلام. الحافظ كأنه كتب هذا الفتح عدة مرات ليس مرة واحدة، فإنه ملخص تماما، ليس لا يظهر عليه أنه كتابته من أول الأمر كانت، بل لخصه كأنه كان يلقيه درسا، درسه ويهذب وينقح ويصفي. كما كتب في شرحه يا علي 25 سنة بقي يشرح صحيح البخاري. سئل الشوكاني عن البخاري، قيل له اشرح البخاري، فماذا قال الشوكاني؟ قال لا هجرة بعد الفتح. أي ما أي إنسان يأتي بشرح بعد شرح الحافظ بن حجر طويل الباع في العلم، رجل توفرت له الكتب ما لم تتوفر لغيره من أهل الدنيا، فإنه كان قاضي قضاة مصر، وكان الوالي يحبه ويكرمه ويجلب له الكتب من أنحاء الدنيا مع الصبر والسعة في العلم والفهم وصلاح النية فيما نحسبه والله حسيبه رحمه الله. بذل فيه 25 سنة من الجهد ويستفيد الآن المسلمون بعده له إلى اليوم أكثر من 500 سنة والمسلمون يستفيدون منه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وكل الشروح بعده فهي تستفيد منه. كثير من نيل الأوطار، بل تستطيع أن تقول أغلب نيل الأوطار في الجانب الحديثي، تخريج الحديث ملخص من التلخيص الحديثي، وفي الجانب الفقهي والشروح والمسائل ملخص من فتح الباري.